أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الفصل الحادي عشر في المقولات النسبية السبعة. بعد أن تقدم تحرير محل الكلام في كل المقولات العرضية، يقع الكلام في هذا الفصل على سبعة أمور. الأمر الأول في مقولة الأين، وقد وصلت المسائل التي ذكرت في بعض الكتب حول مقولة الأين إلى 13 مسألة تقريبا، ولكن نحن نقتصر، والمصنف اكتفى فقط بتعريفها سطر، أقل من سطر، ونحن نذكر ما نجده مفيدا بما يناسب حال المتن والمرحلة. المسألة الأولى في تعريف هذه المقولة، ذكر الشيخ الرئيس في منطق الشفاء، ليش بمنطق الشفاء؟ ليش مش بإلهيات الشفاء؟ من بيقول لي؟ منطق، في منطق الشفاء، ليش ذكر تعريف الأين والمقولات في منطق الشفاء؟ من بيعرف؟ المقولات هي مواد التعريف، فكانت تذكر قبل التعريف. محل الكليات الخمسة بمنطق أرسطو، مثل ما مبادئ الأقيسة، البديهيات واليقينيات، وهذه مبادئ ومواد القياس، المقولات هي مواد التعريف، فكانت تذكر في كتاب التعريف يعني. والشيخ الرئيس مشى على هذا المنوال. بعدين حذفت المقولات لأنها بحث فلسفي، أدرجت في البحث الفلسفي، وعوض مكانها الكليات الخمسة كمقدمة للتعريف. طبعا الكليات الخمسة ما كانت موجودة على زمن أرسطو، يعني ما حط الكليات الخمسة أرسطو، حط المقولات، التعريف، القضايا، المبادئ الأقيسة، القياس، هذا منطق أرسطو، بس الكليات اجت بعدين. على أي حال، في منطق الشفاء ذكر أن تعريف الأين هو نسبة المتمكن، أو يتم الأين، يتم الأين بنسبة المتمكن إلى المكان الذي هو فيه، وحقيقته كون الشيء في مكانه. هذه هي مقولة الأين. وحتى يتضح حال هذه المقولة، اللي هي تخلي ببالكم أنها جنس عالي وأنها عرض، هناك فرق. حتى يتضح هذا التعريف يجب أن نفرق بين أمرين، بين النسبة والهيئة الحاصلة من النسبة. هناك فرق بين النسبة والهيئة الحاصلة من النسبة. النسبة هي المعنى المعروف، نسبة الشيء إلى شيء آخر، والنسبة معنى ربطي، فليس جنسا، ليس ماهية، فلا تكون النسبة هي الجنس العالي. دايما منيح شو عم أقول، النسبة بين أمرين معنى ربطي، صح؟ نسبة، والمعنى الربطي ليس جنسا أو ماهية، لأن المعنى الربطي لا ماهية له. مرحلة الثالثة، ومقولة الأين هي من الأجناس، هي ماهية، أجناس العالية. ولذلك قالوا إن الأين وبقية المقولات النسبية ليست هي نفس النسبة، إنما هي الهيئة الحاصلة من النسبة. يعني يحصل لي من نسبة الشيء إلى مكانه هيئة. هذه الهيئة التي تحصل من مجموع الشيء المنسوب إلى المكان، هذه الهيئة التي تعرض الشيء بسبب نسبته إلى المكان، تسمى مقولة الأين. فمقولة الأين هي مقولة، ليست نسبة. فرق بين النسبة والمقولة. المقولة هي في نفسها قائمة في نفسها، فهي الهيئة، هي الماهية التي تحصل من نسبة الشيء إلى مكانه. يعني شيء منسوب إلى مكانه من هذه النسبة بصير في هيئة، هذه الهيئة هي مقولة الأين، نسبة الشيء التي تتم بنسبة الشيء إلى مكانه. يعني فرقوا بين النسبة حقيقة الانتساب وبين الهيئة الحاصلة من النسبة. الهيئة هي معنى ماهوي، ولكن معنى ماهوي عرضي لأنها تحتاج إلى موضوع هو المتمكن هو المنتسب. جيد. ولذلك قال الشيخ الرئيس الأين يتم بنسبة كذا، لم يقل هي نسبة كذا، يتم بنسبة كذا. فإن الكون فوق، فإن الكون فوق هو أين، يعني كون الشيء فوق شيء مثلا هو أين، والكون تحت هو أين، والكون في الهواء أين، والكون في الماء أين، يعني هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى المكان. جيد. فإذا هذا الأمر الأول في تعريف في مقولة الأين، وأنه ليس النسبة. ولذلك قال المصنف أما الأين فهو هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى المكان، مش هو نسبة الشيء إلى المكان. ولا إذا كان نسبة كان معنى ربط، يعني مش ماهية، والمقولات ماهيات. جيد. هو هيئة بصر هيئة، بصر الهيئة، يعني مش النسبة بالحمل الشائع هي النسبة، هذا بالاعتبار، بالاعتبار بيصير. جيد. طبعا ذكروا محاذير من كون الأين هو النسبة، يعني قال بعضهم ما المشكلة أن يكون الأين هو النسبة، نسبة الشيء إلى المكان هو الأين. الجواب على المنع من كون الأين هو النسبة هو ما ذكرناه من أن النسبة ليست ماهية. وذكر صدر المتألهين في أسفاره أن الأين لو كان هو النسبة لكان هو عين مقولة الإضافة الآتية، ولكن الأين شيء غير الإضافة، وقد جعل الأين مقولة بعرض الإضافة، فلو كان الأين هو النسبة لكان هو الإضافة، ولكن مقولة الإضافة شيء غير مقولة الأين. هذا التبرير للمنع من كون الأين هو النسبة بين المكان والمتمكن أو المتمكن والمكان محل نقاش، وقد ناقش فيه البعض بوجهين. الوجه الأول أنه ليس كل نسبة هي إضافة كما سيأتي، بل سيأتي أن مقولة الإضافة هي النسبة المتكررة، هذه رح تجي، فليست كل نسبة هي إضافة، فلا يمكن أن يقال إن الأين لو كان هو النسبة كان من مقولة الإضافة، لا، لأنه ليس كل نسبة هي إضافة. ثانيا إننا يمكن أن نقول أن الأين هو مقولة له ماهية، هو جنس عال، وهذا لا يكون بمعنى نسبة الشيء إلى الشيء، لأن هذه النسبة معنى ربط كما ذكرنا. بل ينبغي إذا أردنا أن نقول لهذا مثلا لهذا المتمكن أين هو كونه في مكانه، أن تلحظ الهيئة الاجتماعية إن صح التعبير، الهيئة المأخوذة، يعني شيء منتسب إلى المكان عند انتسابه إلى المكان نأخذ هيئة، هذه الهيئة هي الأين. جيد. لا، الجواب على ملا صدر هو الأمر الأول، إنه قصة إنه ليست كل نسبة هي إضافة. الأمر الثاني هو تبرير وجه آخر للقول بأن الأين مقولة وليست نسبة، هي إنه النسبة ليست هي الماهية. يعني هذا بالنسبة لتعريف مقولة الأين. قال المصنف أما الأين فهو هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى المكان، انتهى كلام المصنف، ودغري بلش بعد وأما متى. ولكن قبل أن نأتي إلى مسألة مقولة المتى نذكر مسألة ثانية غير مسألة تعريف مقولة الأين، وهي أقسام الأين، أقسام مقولة الأين. قسموا الأين بأحد الاعتبارات، هذا منيح تعرفوا، إلى حقيقي وغير حقيقي، إلى حقيقي وغير حقيقي. الأين الحقيقي هو كون الشيء في مكانه الخاص الذي لا يحتله غيره، هذا الأين الحقيقي. نسبة هو الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى مكانه الخاص، إلى حيزه الذي يملأه، الذي لا يشاركه فيه غيره. أما الأين غير الحقيقي فهو الأين العرفي، كقولنا مثلا نحن في الصف، يعني جعل الصف مكانا لنا ونحن نخدم منتسبين إلى هذا المكان، فهناك هيئة حاصلة من نسبتي إلى المسجد ومن نسبتك إلى المسجد، ولكن المسجد ليس مكانا بالمعنى الدقي لإلي، مكاني هو حيز الخاص. فإطلاق مقولة الأين على ما هو أعم مما أحوزه ويحوزه غيري هذا أين غير حقيقي، ككون الناس في السوق، نسبة الناس إلى السوق هذه مش مقولة أين حقيقية. مقولة الأين الحقيقية هي التي يكون فيها المتمكن منسوبا إلى مكانه الخاص، إلى حيزه الخاص الذي لا يشاركه فيه غيره. جيد. ولذلك الأين غير الحقيقي يشترك في أكثر من واحد، نحن كلنا مشتركين بكوننا في المسجد، ولكن هذا أين غير حقيقي. الأين الحقيقي لا يتشارك فيه جوهران. جيد، هذا تقسيم. وهناك أيضا تقسيمات أخرى للأين، كالأين الجنسي والأين النوعي والأين الصنفي إلى غير ذلك، أو الشخصي، ولسنا بصدد ذكرها، مش ضروري، ولكن الأهم هو التفريق بين الأين الحقيقي والأين غير الحقيقي. ونحن لما نحكي مقولة شو قصدنا؟ الأين الحقيقي يعني نسبة المتمكن إلى مكانه الخاص الشخصي الذي لا يشاركه فيه غيره، يعني كون الناس في السوق هذا مش مقولة أين حقيقي. الأمر الثاني في مقولة المتى، في مقولة المتى واضح ليش الأين هو عرض مش جوهر. ليش هو؟ لأنه ينطبق عليه حد العرض، أنه قائم في موضوع. الجوهر هو المتمكن الذي يعرض عليه الهيئة التي هي نتاج النسبة إلى المكان. من دون المتمكن ما في عنا من هذه الهيئة، الهيئة هي عرض، وبالتالي الأين هو من مقولة الأعراض. ما في عندك أنت هيئة من دون متمكن، لذلك هو ليس بجوهر، هو عرض، وهذا واضح. وإذا بتروح عند كتب المقولات، يعني البحث بالمقولات كتير سريع، يعني المصنف هون حطهم كلهم بفصل واحد، ممكن تروح على أسفار من لصدرة تلاقيه حاكي عن مقولة كلها بخمسة أسطر، لأنه أمر استقرائي، أمر تابع للوجدان، أمر تابع مش أمر برهاني، لأنه الأعراض قائمة على الاستقراء. يعني حتى بس بدنا نجي لبعض المقولات ابن سينا، مثل ما من نجي مثلا بقول أني ما فهمت شو قصدهم فيها لهذا، وبيكمل عرفت كيف، يعني الأمر استقرائي سهل المأون. الأمر الثاني في مقولة المتى، والكلام فيها تارة في تعريف مقولة المتى، وتارة أخرى في ذكر أنواع هذه المقولة، نفس الشيء. أيضا المتى عرف، يعني مقولة المتى عرفت بأنها الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى الزمن، نفس الشيء مثل الآن ولكن بالنسبة إلى الزمان. طبعا نحن مش بصدد نعرف شو يعني زمان، جاي بحث مستقل، ولا نعرف شو يعني مكان، لأنه هذا بحث بعضهم أنكر الزمان، أنكر وجوده، بعضهم لا، مش بصدد هلأ بحث، جاي بحث تفصيلا في حقيقة الزمان. نسب الهيئة نفس الشيء، المتى ليس هو النسبة المتزمن إلى الزمان، هو الهيئة الحاصلة من هذه النسبة. هذا يعني عين الكلام الذي ذكرناه في مقولة الأين، يقال في مقولة المتى ولكن من جهة الزمن، هو هيئة حاصلة من نسبة شيء إلى الزمن. أما أنواع المتى فأربعة أنواع، هون دقيق منيح، لأنه المصنف الله يسامحه جبلنا كم شغلة عميقين جدا جدا، ومحل خلاف بين المشاء أنفسهم وبين المشاء والإشراق، وبين المشاء والإشراق والحكم المتعالي هو حقيقة الحركة، هيك زدت المصطلحين. أنا بدي نذكرهم بما يناسب يعني هذا المطلب كأصل الموضوع. أنواع المتى أربعة أنواع. النوع الأول هو الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى طرف الزمان وهو الآن، طرف الزمان، وهو الذي يسمى بالحركة الدفعية أو الوجود الدفعي غير التدريجي. مثل شو؟ كالمماسات، يعني إذا أنت جبت كرة زتيتها على الأرض، اللحظة التي تماس فيها الكرة الأرض هذه الثاني هذه الجزء الثاني هذه الطرف هذه بسموها الآن طرف الزمان. أحيانا أو في أحد الأحيان ننسب هذه الكرة المتحركة إلى طرف الزمان يعني إلى لحظة مماستها للأرض. هذا نوع من أنواع المتى، يعني الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى طرف الزمان لا إلى السيلان والتدرج والحركة، لا لا لا، هو متحرك ولكن بلحظة تماس أو صار في تماس بينه وبين شيء تاني وكمل. هذا التماس حصل في طرف الزمان. نسبة أحد أنواع المتى هي نسبة أو هي الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى طرف الزمان أو نسبة المتحرك إلى طرف الزمان. طرف الزمان كالمماسات وكالتلاصق الذي يحصل آنا ما، هذا النوع الأول هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى طرف الزمان. النوع الثاني هو هيئة، أي نوع الثاني من أنواع المتى، هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى نفس الزمان المتصل غير القار، نفس الزمان السيال. يعني مثلا نسبتك إلى اليوم، أنا مثلا أنا موجود في العام كذا، نسبتي إلى هذا الزمان، هذا نوع من أنواع المتى. نسبتي إلى هذا الزمان المتدرج المتصرم، هذا يمكن هو أبدأ اللي بيعرض دغري للأذهان، هذا نوع ثاني من أنواع الزمان. يعني نسبة المتزمن إلى الزمن من حيث هو سيال، من حيث يعني أنت موجود، من نفترض أنت موجود على هذه الطاولة لمدة دقيقة، نسبتك إلى هذه الدقيقة بسموها متى، لهذه الدقيقة اللي هي ماشي جارية، هي مش آم متدرجة، هي نوع من أنواع المتى. نسبة شيء إلى نفس الزمان السيال تدريجي. نحن ننظر إلى هذه الآن. جيد. النوع الثالث هن النوع الثالث والنوع الرابع هن شوي اللي المصنف عمق فيهن شوي. تعمنا نفرق بين نوعين من أنواع الحركة حتى يتضح النوع الثالث والرابع من أنواع المتى. عندنا شيء اسمه الحركة القطعية وشيء اسمه الحركة التوسطية، وبدو يجي البحث فيهم مفصلا بمباحث الحركة، مفصلا بمباحث الحركة رح نحكي هيا بالمرحلة العاشرة في الحركة التوسطية والقطعية مفصلا. والحركة التوسطية والقطعية وقع فيها خلاف، يعني بهمنيار قبل بالحركة التوسطية أنكر القطعية، ملا صدر المردامات قبل التوسطية والقطعية، يعني قال الخارج يحصل فيه حركة قطعية وتوسطية، بهمنيار أنكر القطعية قبل التوسطية، ابن سينا مش ظاهر منه، يظهر من بعض كلماته أنه يقبل فقط التوسطية، ملا صدر بالعكس يقبل القطعية ويظهر من بعض كلماته إنكار التوسطية. هل أدى الخلاف لأنه بيرجع للحركة الجوهرية بالدقة. نحن هلا بعدنا ما حكينا شيء منهم، ولكن طول حتى أصوركم ياهم بتصوير عرفي، طابع عم تتحرك، طابع عم تتحرك، مرة أنت تنظر إلى هذه الحركة، هي تحركت من النقطة ألف إلى النقطة باء في مدة دقيقة، من نقطة ألف إلى نقطة باء عم تتحرك في مدة دقيقة، من ألف لوصلت لباء أخذت دقيقة. تارة تنظر إلى الحركة بحيث يحتل كل جزء من أجزاء الحركة جزء من أجزاء الزمان، يعني بدقيق بالوقت عبارة عن بالوقت رقم 30 ثانية كانت الطابة بالنص، بالوقت 20 كانت هون، بالوقت 50 كانت هون، يعني تنظر إلى الحركة متقطعة بالنسبة شو للزمان، بحيث إنه كل جزء من الزمان فرض يكون تكون الكرة في جزء مفروض من المسافة، كل جزء من الزمان فرض تقول مثلا على الدقيقة على الساعة 10:05 وين كانت الطابة، كانت هون، دقيقة عشرة ونص وين كانت الطابة كانت هون. يعني تنظر في كل آن من آنات الزمان إنه المتحرك في آن من آنات الزمان. هاي بسموها الحركة التوسطية. حركة التوسطية يعني بتعبير آخر الحركة التوسطية هي عبارة عن وجود المتحرك بتمامه في كل آن من الآنات. وجود المتحرك بتمامه في كل آن من الآنات. بالآن رقم واحد كانت كل الطابة هون، بالآن رقم اثنان كانت كل الطابة هون. جيد. ولذلك يقال إن الحركة التوسطية هي من قبيل الكل والجزئي، يعني كل آنات الحركة هي جزئيات لها الحركة القطعية. الحركة هي كلي وله أفراد، فرد أول الآن الأول، الفرد الثاني الآن الثاني، الفرد الثالث الآن الثالث. يعني الطابة بكل آن من آنات الحركة بتمامها موجودة هنا، ثم في الآن الثاني بتمامه. هي بسموها الاستمرار، يعني حركة مستمرة. طابة بتمامها هون بترجع بتصير بتمامها هون، بترجع بتصير بتمامها هون، بترجع بتصير بتمامها هون. هي بسموها نظر التوسطي إلى الحركة. في عنا تصوير تاني للحركة هو اللي بسموه الحركة القطعية. شو هي الحركة القطعية؟ الحركة القطعية هي إنه الشيء المتحرك من ألف إلى باء هو عم يستكمل شيء بكل لحظة، عم بيخلص جزء بكل لحظة، عم يخلص جزء التاني. وكأن الحركة هي نوع من التدرج للوصول مش نوع من الاستمرار. يعني بالحركة القطعية ما بتقول الشيء بتمامه حاصل في الآن الأول ثم بالآن الثاني ثم بالآن الثالث. بالحركة القطعية بتقول الشيء يستتم حركته، يعني هو عم مش إنه والله كله موجود بالآن الأول كله موجود بالآن التاني. لا، بالحركة التوسطية أنت عم تقول إنه الشيء بحركته من ألف إلى باء يستكمل، كأنه عم يراكم الحركة، كأنه عم يراكم الحركة. ولذلك يقال إن نسبة الحركة القطعية إلى الأجزاء نسبة الكل إلى الأجزاء. يعني كأنه عندي كل هو الحركة وجزء منه هون وجزء منه هون وجزء منه هون وجزء منه هون، بخلاف الحركة التوسطية اللي هي كلي فعندي جزئيات، يعني بتمامه المتحرك هون. بالحركة القطعية ما بنقول بتمامه، بالحركة القطعية بنقول إنه المتحرك عم يخلص مرحلة، هالمرحلة عم تتراكم ليخلصها. ما عم نلاحظ المتحرك مستمر الوجود، عم نلاحظ المتحرك متدرج الوجود. في فرق بين الاستمرار، استمرار إنه هو ثابت بس عم يجري عليه الزمان، التدرج كأنه عم يستكمل. في بحث هذا بس أنا بس لحتى أصور الفرق بين الحركة القطعية والتوسطية، وإلا البحث جاي تفصيلا في مراحل لاحقة. هذا بالنسبة إلى مقولة المتى وأنواع. قال المصنف: وأما متى فهو هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان، هذا التعريف. وكونه في الزمان أعم من كونه في نفس الزمان، يعني كونك بالسنة 2020 نفس الزمان. كالحركات، شيء المتحرك سواء متحرك بأي نوع من أنواع الحركة، أو في طرفه، أي في طرف الزمان. طرفه شو يعني؟ أي شو طرف الزمان؟ كالمماسات والالتصاقات وهذه الأمور، لا اللي هو وجود دفع طرف الزمان وهو الآن. كالموجودات الآنية الوجود من الاتصال والانفصال والمماسة، مثل النطابة لمست الأرض بآن ونحوها. وأعم أيضا من كونه على وجه الانطباق كالحركة القطعية. شو يعني على وجه الانطباق؟ يعني الزمان المتحرك هو عم ياخذ الزمان ويستكمل فيه، يعني كأنه كل جزء من أجزاء الزمان هو جزء من الحركة، مش الزمان هو كالصفيحة وموجود فيه هون وموجود فيه هون وموجود فيه هون. أو لا على وجه الانطباق كالحركة التوسطية. يعني الحركة التوسطية تعبير بسيط، الحركة التوسطية كأنه الزمان هو وعاء وموجود فيه وعم يمشي فيه الكرة. بالحركة القطعية الزمان مثل كأنه موجود معجون بقلب المتحرك، هو الزمان جزء من المتحرك وعم يكمل المتحرك، مش أنه منفصل عن المتحرك. وجاي بحثة تفصيلا أنا ما قادر فوت كتير ببحثة. هذا بالنسبة إلى مقولة المتى، والمقولة المتى واضح هيئة حاصلة بالنسبة الشيء إلى الزمن. المقولة الثالثة والأمر الثالث هو مقولة الوضع، وهون كلام مش كتير طويل. ولكن أولا قبل البدء بمقولة الوضع، لابد من الإشارة إلى أن مصطلح الوضع في الحكمة يطلق على ثلاثة أمور مشتركة بالاشتراك اللفظي. المعنى الأول من معاني الوضع هو كنا نحكي عنه سابقا، الوضع هو الشيء الذي يقبل الإشارة الحسية. قد يطلق مصطلح الوضع ويراد منه ما يقبل الإشارة الحسية، وهذا ليست هي المقولة. يعني عندما نقول مثلا هذا شيء ذو وضع يعني يقبل الإشارة الحسية، بخلاف المعقولات أمور مجردة ليست ذات وضع يعني لا تقبل الإشارة الحسية. جيد. فأحد مصطلحات الوضع هو ما يقبل الإشارة الحسية وهو خارج محل الكلام. المصطلح الثاني من مصطلحات الوضع، هون دقيقوا معي منيح، هو هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى الخارج ونسبة أجزائه إلى بعضها البعض. يعني زيد القائم، قيام زيد، هذا القيام له نسبة بين أجزاء جسد زيد، يعني جسد زيد رأسه فوق إجره، يعني هو مش منكوس شكل إنه إجره يصير فوق رأسه. لما أقول قيام زيد، هذا القيام هو الوضع، هو عبارة عن نسبتين، نسبة أجزاء زيد إلى بعضها البعض شي فوق وشي تحت، ونسبة مجموع البدن إلى الخارج وهو القيام للقعود، هو مركب من نسبتين. فالوضع بالاصطلاح الثاني هو مجموع نسبتين، نسبة أجزاء الشيء إلى بعضها البعض ونسبة مجموع الأجزاء إلى الخارج، مثل الاستقامة، مثل الانحناء، مثل أنه لن تعد ليكم كيف، مثل إذا واحد قائم، زيد قائم، في عندي نسبتان، نسبة جسد زيد كأجزاء لبعضها البعض يعني رأسه فوق إجره يعني غير منكوس، ونسبة مجموع الأجزاء إلى الخارج أنه مش منبط قائم، أنه عامل زاوية قائمة مع الخارج لنفترض، فهو عامل زاوية قائمة مع الخارج، هي نسبة، ونسبة الثانية هي نسبة أجزائه إلى بعضها البعض. مجموع هاتين النسبتين هو الذي يسمى الوضع وهو المقولة، وهو المقولة. فإذا المقولة هي الهيئة الحاصلة من هاتين النسبتين، وإلا واحد قد يكون عنده نسبة 90 درجة مع الخارج ولكن منكوس رأسه تحت وإجراء فوق، هذا وضع غير وضع لما يكون راسه فوق وإجراءه تحت، مع أنه بنفس بالحالتين عنده 90 درجة مع الخارج. فالوضع هو مجموع النسبتين، نسبة الأجزاء إلى بعضها البعض ونسبة مجموع الأجزاء إلى الخارج، هذه التي تسمى المقولة. أما الاصطلاح الثالث للوضع فهو فقط نسبة الأجزاء إلى بعضها البعض، يسمى جزء المقولة. أحياناً تقرأ ببعض الكلمات أن الوضع يعني نسبة الأجزاء إلى بعضها البعض، يعني منكوس ولا مش منكوس بغض النظر نسبته للخارج، عم نحكي عن نسبة أجزائه إلى بعضها البعض، يعني إجراء فوق وراسه تحت ولا راسه فوق وإجراء تحت. أحياناً يقال وضع ويقصد منها فقط نسبة الأجزاء إلى بعضها البعض. جيد، فقط نسبة الأجزاء إلى بعضها البعض، هذه تسمى جزء المقولة لأنها جزء من المقولة الكبيرة اللي هي النسبتين معا. فمحل الكلام في مقولة الوضع هو مجموع النسبتين، لا المعنى الأول للوضع وهو ما يقبل الإشارة الحسية، ولا المعنى الثالث للوضع وهو جزء المقولة. جيد. طب بدي أسألكم سؤال هيك لحتى نحرك شوي ذهننا. نحن لما قلنا نسبة الشيء إلى الخارج، إنه أو نسبة بغض النظر نسبة الشيء ولا نسبة الأجزاء، وفرقنا قلنا في عندي وضعان، وضع بيكون الواحد زاوية قائمة مع مع السطح اللي هو قائم بس راسه فوق واجراه تحت. مره لا بكون اجراه فوق وراسه تحت. هو مقولتان خارجيتين حقيقتين مختلفتين صح؟ هو مقولتان غير بعض او هن مصداقان غير بعض للمقولة الوضع. طيب بدي اسألكم سؤال، انا يمينه للشيخ محمد علي هو على يساري ويساري على يمينه، ففي فرق اعتباري بين اليسار واليمين. اليسار هو مش أمر دايما هون أو دايما هون، هو يختلف باختلاف شو أني وين وين. طب ليش اعتبرنا أنه أن يكون الشخص منكوسا أو غير منكوسا هني مقولتان غير بعض؟ أليس الأمر اعتباريا؟ فهمت علي؟ أليس الأمر اعتباريا؟ نحن عم نحكي عن مقولة خارجية. لا لا أنا عم بحكي إنه يا خي أنا هلأ قائم وراسي فوق وإجري تحت، أنا ذو وضع. طب شخص عم يشوفني من تحت أو شخص عم يشوفني من الكرة الأرضية بالعكس، يعني شايف لي راسي فوق وإجري تحت، مع إنه في مقولة واحدة مصداق واحد، أنا مش محلي وضعين، أنا عندي وضع واحد هو القيام اللي أنا عليه هلأ، بس حدا عم يشوفني راسي فوق وإجري تحت وحدا عم يشوفني إجري فوق وراسي تحت. طب هني مقولتان ولا مقول؟ هني حتما لازم يكونوا وضع واحد، أنا عندي وضع واحد، أنا هلأ قائم بس حدا عم يشوفني راسي فوق وإجري تحت، مثل أنا هلأ عم شوفه مثلا الشيخ محمد علي على يمين كذا وهو عم يشوفه على يسار كذا. طب يعني هو عنده مقولتان؟ هو عنده مقولة واحدة، وضع واحد، هو وضع واحد، عرض عليه وضع أنه كذا، فإذا هي أمر غير نفس أمري؟ يعني هي أمر بنظري أنا، يعني ما في تكاذب، يعني أنت في نفس الأمر لك وضع، في نفس الأمر لك وضع بغض النظر عن المدرك. لا ما في بنفس الأمر بالنسبة لي، أنت عندك وضع بغض النظر عن المدرك لهذا الوضع. لا بغض النظر عن أنت لك وضع، بغض النظر عن مدرك هذا الوضع. نحن عم نلاقي أنه وضع أن يكون بغض النظر عن المدرك في نفس الأمر. مرة عم تقول لي أنا إلي وضع أنني على اليمين، وضع تاني أنني على اليسار، وهذه غير بعض. طب عم لك هذا أمر نسبي تابع للنظر. شو الحال؟ تفكروا فيها ولا بنعطي؟ مش عارف إذا فهمتوا الإشكال. فرقوا في الطبيعيات بين الفوقية والتحتية والتيامن والتياسر. التيامن والتياسر أمر اعتباري، بس الفوقية والتحتية مش أمر اعتباري. ليش؟ يعني ما في الواحد يكون، في الواحد يكون يميني هو يسارك ويسارك هو يميني، بس فوقي مش تحتك وتحتك مش فوق، لأنه الفوقية والتحتية تابعة لنظام الوجود والطبيعة مثل ما قالوا بالطبيعيات. بس الفكرة كلها اللي بديكم تفكروا فيها أنه الوضع اللي هو مجموعة نسبتان، نسبة الشيء إلى الخارج ونسبة أجزاء الشيء إلى بعضها البعض، هل ممكن الشيء يكون عنده وضعان؟ يعني هو قائم وراسه فوق وإجراه تحت، هذا وضع، وعنده وضع تاني أن يكون منكوسا قائم بس راسه تحت وإجراه فوق. هذه وضعان يعني بنفس الأمر ما بيجتمعوا. طيب كيف بيختلفوا بالنظر؟ هل لأنهم اعتباريان؟ يعني هل لأني أنا شايفك كذا صار وضعك كذا؟ والله أنت في نفس الأمر وضعك كذا، إذا لأني شايفك ما عاش صار مسألة نفس أمري. فكروا فيها. هلا لك قالوا الفوقية والتحتية أمور طبيعية وطبيعية على خلاف التيامن والتياسر. التيامن والتياسر مش أمور طبيعية، أما الفوقية والتحتية أمور طبيعية خارجة عن أنا شو بدرك. في نفس الأمر هو فوق، في نفس الأمر هو تحت، بس مش في نفس الأمر هو يمين، لأنه يمينك يساري. ففرقوا بين التيامن والتياسر وبين الفوقية والتحتية. بس واضح شو يعني الوضع؟
هلا بالتيامن والتياسر هي شو معيار المعقول؟ يعني هلا بس عم نعرف
يعني اليم يعني آبه. بس هي مش مسألة نفس أمرية غير نسبية، يعني هي مسألة واقعية تكوينية. تيامن لا، تيامن بدها لحاظ، ما في شيء اسمه يمين بلا لحاظ، ما في شيء اسمه يمين بلا لحاظ، بغض النظر ما بده لحاظ يصير يمين، بس الفوقية ما بدها لحاظ، هيك قالوا بالطبيعيات. وبحثها هونيك. قال المصنف: وأما الوضع فهو هيئة حاصلة من نسبة أجزاء الشيء إلى بعضها البعض والمجموع إلى الخارج، يعني مجموع نسبتان هو ها الوضع، كالقيام الذي هو هيئة حاصلة للإنسان من نسبة خاصة بين أعضائه نفسها، إنه راسه فوق أو إجلاء تحت، وبين هذه الأجزاء وبين الخارج، إنه عامل 90 درجة مع الخارج، من كون رأسه إلى فوق وقدميه إلى تحت. ما ذكر مثال اليمين واليسار لأنه مناقش فيه. جاي الأمر الرابع، مقولة الجدة. مقولة الجدة، والكلام في هذه المقولة على أمرين. الأمر الأول تعريف الجدة، ولهذه الجدة أسماء، ولهذه المقولة أسماء، تارة يقال لها الجدة، تارة أخرى يقال لها الملك الإحاطة، وطارة ثالثة يقال لها مقولة له. مقولة له، ويقصد بهذه المقولة بشكل عرفي هي الهيئة الحاصلة من إحاطة شيء بشيء، هيئة حاصلة من إحاطة شيء بشيء، كإحاطة العمامة بالرأس، فبتقلي بين العمامة والرأس في هيئة هي الجدة أو الملك. ولذلك قالوا كالتقمص والتنعل والتعمم وإلى آخره، هيئة حاصلة من نسبة القميص إلي، هي هيئة الإحاطة، يقال لها مقولة الجدة أو الملك أو مقولة له. قال الشيخ الرئيس مشككا بمقولة الجدة في منطق الشفاء، قال: أما مقولة الجدة فلم يتفق لي إلى هذه الغاية فهمها، فلم يتفق لي إلى هذه الغاية فهمها، ولا أحد الأمور كذا كذا، إلى أن قال إنهم، هلأ أنا مش ناقل عبارته بتمامة، إلى أن قال إلى أن قال إنه قد يكونوا هني ذاكرين شيء، ولكن أنا لم أفهم معنى الجدة عندهم، كأنه يشكك في أصل الجدة. منشأ تشكيكه شو؟ ما هي أنا شرحناها بكل بساطة، الجدة هي الإحاطة، إحاطة شيء بشيء. وين هو إشكاله؟ قال لأنه كل الأنواع التي فرضت أنواعا للجدة لا أجد فيها معنى جنسي جامع. عرفت لا؟ لأنه قال إنه أنا كل، لأنه مثلا من مصادق الجدة كون الشيء في الشيء، من مصادق الجدة كون الشيء على الشيء، من مصادق الجدة التختم اللي ذكروها إحاطة شيء بشيء. فبقول أنا وجدت الأنواع التي ذكروها للجدة لم أجد لها معنى جنسي جامع. هلأ بغض النظر يمكن أن يقال في هذه المرحلة إنه الجدة هي الإحاطة ويمكن إدراك معنى، وهو أصلا سلم وكمل، كمل الحكي عنها للجدة عادي. فمقولة الجدة هي الهيئة الحاصلة من إحاطة شيء بشيء، كالتقمص والتنعل لبس النعل والتعمم، هذه هي. وذكر المحقق الطوسي في تجريد الاعتقاد أنه لخفائها جعل لها أسماء متعددة، يعني مثلا إحاطة الجلد فيك، جلدك محيط فيك، هو ليس كإحاطة العمامة برأسك، فقالوا في شيء خفي، وذكروا من مقولة الجدة قوى النفس، أنك لك قوى، فنسبة القوى لك هي من نسبة الجدة. فذكروا أمثلة، بيقول المحقق الطوسي إنه الأمثلة اللي عم يطرحوها للجدة خفية وكأنه ما في جامع لها. أنا هلأ عم بذكر لكم المعنى اللي بتبين جامع، وإلا هني ذكروا مصادق ممكن ما تتوافق مع هذا الشيء. على أي حال مسألة استقرائية عشان هيك تساهلوا، تساهل. مقولة الجدة هي الإحاطة. جيد. أما المسألة الثانية في أقسام الجدة فقد أيضا تقسيم طبيعي سهل. قسموا الجدة إلى الجدة إلى الملك الطبيعي والملك غير الطبيعي. الملك الطبيعي أو الطبيعي هو اللي ناشئ من الطبع والطبيعة كإحاطة الجلد بالجسد. هذا مسألة طبيعية جسدية يعني تكوينية إن صح التعبير. وغير الطبيعي كالتقمص، إنه أنا جبت قميص ولبسته، هذا هي إحاطة غير طبيعية وقسموها إلى جزئية وكلية، بمعنى أنه والله الجلد يحيط بكامل الجسد بخلاف القميص لا يحيط بكامل الجسد، ببعض الجسد، فقسموه إلى كلية وجزئية بهذا الاعتبار والأمر سهل. قال المصنف: وأما الجدة ويقال لها الملك ويقال لها شو أيضا؟ مقولة له، فهي هيئة حاصلة من إحاطة شيء بشيء بحيث ينتقل المحيط بانتقال المحاط. يعني أنت بس تمشي بتمشي معك عمامتك، ينتقل المحيط بانتقال المحاط، سواء كانت الإحاطة تامة كالتجلبب يعني من فوق لتحت واحد يعني، أو إحاطة ناقصة كالتقمص والتنعل. والإحاطة التامة قد تكون طبيعية وقد لا تكون طبيعية. الإحاطة التامة الطبيعية مثل شو؟ الجلد، اللي هو يسموه بعبارات كحال الهرة عند إهابها. عند إهابها، الإهاب إهاب الحيوان هو الجلد يعني اللي بيكون محيط بكل جسد هو الجلد. بعض بقول لا، الجلد الخاص بالحيوان كحاله الهرة عند إهابها يعني الجلد. هذا بالنسبة إلى الجدة. أما مقولة الإضافة بكن تصبروا علي ما نخلصهم اليوم، يعني بعد في بس عندنا هالمقولتان. مقولة الإضافة، المسألة الأولى في مقولة الإضافة في تعريف الإضافة. والإضافة حسب ما عرفوها هي النسبة المتكررة بين شيئين، هي هيئة حاصلة، هي مش النسبة، هي هيئة حاصلة من تكرر النسبة. شو يعني تكرر النسبة؟ يعني زيد وبكر إخوة، يعني زيد خيو بكر خيو، يعني في تكرر نسبة من الطرفين، هي بسموها الإضافة. ومن هنا يتبين ما قاله بعض الأعلام أنه ليست كل نسبة إضافة، بل الإضافة هي النسبة المتكررة، هي الهيئة الحاصلة من النسبة المتكررة. طبعاً وطبعاً في مسألة أنه لا تخلط بين المضاف والإضافة. ها، المضاف هو زيد بكر، الإضافة هي الأبوة والبنوة، يعني هي الهيئة الحاصلة من إضافة الأب إلى الإبن والإبن إلى الأب. مش نفس زيد هو الإضافة أو نفس بكر، الهيئة الحاصلة من الإضافتين. جيد. فإذا الإضافة هي النسبة هي الهيئة الحاصلة من تكرر النسبة بين شيئين بين طرفين. هذا بالنسبة إلى تعريف مقولة الإضافة. أما بالنسبة إلى خواص مقولة الإضافة، ذكروا لمقولة الإضافة خواص. ليش بتقولوا لي هون ذكروا خواص وهونيك ما ذكروش خواص؟ بتعرفوا لا، لعدة أمور. أول شيء لما بلشوا حكي عن الأعراض، البعض بلش بأعراض الإضافة قبل ما يبلش بالأين والمتى وكذا، بلش بالإضافة. حتى البعض بلش بالإضافة قبل الكم والكيف، فبسطوا الكلام فيها وذكروا خواص بعضها يتكرر. ونتيجة تشكيك البعض بحقيقة بوجود الإضافة ذكروا خواص لدفع الحجج، حجج الخصوم. طيب، وهذا الخواص الإضافة مهمة جدا لأنه بتساعدنا. من خواص الإضافة أن المتضايفان أو المضافين متكافئين قوة وفعلا وجودا وعدما. هذا الحكم واضح. لا، لما تقلي مثلا زيد هو أب لبكر، فحصلت بين زيد وبكر إضافة هي الأبوة والبنوة. ماشي الحال؟ هي الأبوة والبنوة، هيئة حاصلة من نسبة زيد إلى بكر، زيد بيه أو ابنه، بكر بيه. ولكن في تكافؤ، إذا كان زيد ابنه لبكر بالفعل بده يكون بكر بيه لزيد بالفعل. أما إذا كان بكر بعده لهلأ مش جاي أولاد، وقلنا بكر هو أب بالقوة، هل يمكن أن يكون زيد اللي هو ابن ابن بالفعل؟ بالقوة كيف؟ ما قلنا وجودا أو عدما، صح مثالك صح، وجودا أو عدما. يعني إذا زيد هو بي لبكر بس وصف الأبوة معدوم، فبدي يكون وصف البنوة شو؟ معدوم. طيب إذا قلنا هذه مثلا زيد وبكر، تعال نفترض في عنا خيان بالرضاع، حتى ما يقلش معدوم، زيد أخو بكر بالرضاعة بالقوة، فبده يكون بكر خيو شو؟ بالقوة ولا بالفعل؟ بالقوة. فالمتضايفان متكافئان قوة وفعلا، إذا كان الأول بالقوة الثاني بالقوة، أول بالفعل الثاني بالفعل، الأول موجود الثاني موجود، الأول معدوم الثاني معدوم، جيد؟ فهذا معنى، هذا أحد خواص الإضافة. وطبعا ذكروا من خواص الإضافة أن المتضايفان ينبغي أن يكونا مسانخين لبعضهما البعض. يعني إذا كان عندك أنت مثلا مطلق الأبوة، شو هو المضاف الثاني إلى مطلق البنوة؟ لا بنوة، بنوة خاصة، يعني بده يكونوا متسانخين. المصنف ذكر الخاصية الأولى هي التكافؤ. تكافؤ أنا بشبهها أحيانا مثل مرايتين بوش بعض، إذا المراية الأولى بيّن عليها بكر، المراية الثانية بدو يبين عليها، ما بيّنش بدوش يبين. متضايفان متكافئان قوة وفعل. أما الأمر الثالث والأخير هو أقسام المضاف، وقسموا المضاف إلى قسم إلى تقسيمين، في تقسيمان للمضاف، المصنف ذكر تقسيم واحد. التقسيم الأول للمضاف هو أن يكون المضافين متوافقان في، يعني هن نفس الصفة عندهم إذا صح التعبير، يعني إما أن تكون الإضافة متوافقة الطرفين أو متخالفة الطرفين. متوافقة الطرفين مثل الأخوة، يعني زيد أخ وبكر أخ، اثنيناتهم موصوفين بنفس الصفة أنهم أخ، هذه متوافقة الطرفين. أما متخالفة الطرفين مثل شو؟ مثل إضافة الأب إلى الابن، من طرفه هي بنوة من الطرف الآخر هي أبوة، هيك يعني متوافقة الطرفين ومتخالفة الطرفين. وذكروا أيضا تقسيم آخر، تقسيم آخر للإضافة، قالوا بالتقسيم الآخر إما أن يكون المضافين غير محتاجين لأي صفة أخرى حتى يتصفوا بهالإضافة، كالتيامن والتياسر، أنت عيميني وأنا عيسارك، مش محتاج لشيء إضافة لخاصية تانية. تارة ثانية لا، لابد من اتصاف كل منا بصفة حتى تجعلنا مضافين، كالعاشق والمعشوق، لابد من اتصاف العاشق بصفة العشق والمعشوق بصفة العشق حتى تتحقق الإضافة. هذا التقسيم، إنه تارة يحتاج المضافين لصفة زائدة، تارة ما بيحتاجوا لصفة زائدة حتى يتصفوا بالإضافة. صفة زائدة مثلا لا، ليست نفس زيدية زيد تجعله عاشقا لهند مثلا، بده العشق يكون مضاف إلى نفسه ليتصف بأنه عاشق ولتتصف بأنها معشوق، ليصير في إضافة. أما التيامن والتياسر لا، ما بده هذه الصفة الزائدة. هذا تمام الكلام بالنسبة لما قلت الإضافة. أما الإضافة قال المصنف، وأما الإضافة فهي هيئة حاصلة من تكرر النسبة بين شيئين، فإن مجرد النسبة لا يوجب إضافة مقولية. ليش قال مقولية؟ بتتذكروا في عنا إضافة تانية غير مقولية، أحسنت، الإشراقي، الإشكال والعويص لا المحقق السبزواري بالوجود الذهني، قال إضافة إشراقية، يعني من سنخ الوجود مش من سنخ الماهية حتى تكون إضافة مقولية إلى آخره. وإنما تفيدها نسبة الشيء الملحوظ من حيث إنه منتسب إلى شيء هو منتسب إليه لهذا المنتسب، يعني فإن نسبة متكررة، كالأب المنسوب من حيث إنه أب لهذا الابن، إليه من حيث إنه ابن له، يعني في عندي إضافة متكررة.
وتنقسم الإضافة إلى متشابهة الأطراف كالأخوة والأخوة، ومختلفة الأطراف كالأبوة والبنوة والفوقية والتحتية. ومن خواص الإضافة أن المضافين متكافئان وجودا وعدما، فعلا وقوة، لا يختلفان من حيث الوجود والعدم والفعل والقوة. واعلم، وهني بس عم يفرق لكم بشغل، تتذكروا فرقت لكم بين المضاف والإضافة؟ المضاف جوهر، زي الجوهر، تطلق أحيانا لفظة الإضافة ويراد منها المضاف. إذا أطلقت الإضافة وأريد منها المضاف يقال له المضاف المشهور، يعني هو أما المضاف الحقيقي هو نفس الإضافة. واعلم أن المضاف قد يطلق على نفس الإضافة اللي هي محل الكلام كالأبوة والبنوة ويسمى المضاف الحقيقي، وقد يطلق على معروض الإضافة كالأبي والابن ويسمى المضاف المشهور. ولكن نحن محل كلامنا مش بالأب والابن، هو جواهر، هذه مش أعراض. جيد، هذا تمام الكلام في المقولة الخامسة. المقولة السادسة والسابعة مع بعض، لأنه دائما بيحطون مع بعض، مقولة أن يفعل ومقولة أن ينفعل. أما مقولة أن يفعل فهي الهيئة الحاصلة من تأثير المؤثر ما دام مؤثرا، هيئة حاصلة من تأثير المؤثر ما دام مؤثرا، كتسخين النار للماء، هيئة حاصلة من نسبة الماء النار إلى الماء وهي التسخين، حال ما دام مؤثرا، يعني ينظر إليه أنه ما دام مؤثرا، لأنه إذا نظرنا إليه بعد الفراغ من التأثير انقطعت النسبة، ما تحققت الهيئة. لاحظت كيف؟ أما مقولة أن ينفعل بالعكس، هو الهيئة الحاصلة من المتأثر ما دام متأثرا، كالماء المسخن متأثر بالنار، فيحصل من نسبة الماء إلى النار تأثر، ما دام التأثر موجودا هذه الهيئة تسمى أن ينفعل. هذه أن يفعل وأن ينفعل بالنسبة للتعريف. وذكروا، لاحظوا أحيانا، هذه آخر كلمة، يقال أحيانا مقولة الفعل والانفعال، تارة أخرى يقولون مقولة أن يفعل وأن ينفعل. شو الأنسب؟ قالوا أن الأولى أن يقال مقولة أن يفعل وأن ينفعل، لأن هاتين المقولتين قد أخذ فيهما التدرج بقيد ما دام متأثرا، ها؟ لأنك تقول ما دام مؤثرا أو ما دام متأثرا، يعني مأخوذ جهة التدرج في التأثير والتأثر، وليس كل فعل أو انفعال تدريجي الحصول. في عندي فعل غير تدريجي، فعل دفعي مثل فعل الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى فعله ليس تدريجيا، فعل دفع لا يجري عليه الزمان، فليس كل فعل وانفعال تدريجي، والمقولة مختصة في التدريجيات، فالأولى أن يعبر عنها مقولة أن يفعل حتى يلحظ فيها الدوام والتدرج، لا التعبير بأن ينفع بالفعل والانفعال، بل ينبغي التعبير بأن يفعل وأن ينفعل. قال المصنف: وأما الفعل فهو الهيئة الحاصلة من تأثير المؤثر ما دام يؤثر، هذا ما دام يؤثر لحتى يقول لك في قيد التدرج مأخوذ، كالهيئة الحاصلة من تسخين المسخن ما دام يسخن. طب ما أقول النار، مثال أبسط. وأما الانفعال فهو الهيئة الحاصلة من تأثر المتأثر ما دام يتأثر، كالهيئة الحاصلة من تسخن المتسخن ما دام يتسخن. واعتبار التدرج في تعريف الفعل والانفعال، مصنف قال إنه التدرج معتبر، يعني مأخوذ في تعريف الفعل والانفعال المقولتين يعني، ولأجل أخذ التدرج في عين الاعتبار عبروا بأنها مقولة أن يفعل، لأن الفعل المضارع يؤخذ فيه التدرج، أما نفس الفعل والانفعال مش ضروري يكون تدرج. أخذوا التدرج في الفعل والانفعال أو في أن يفعل وأن ينفعل لإخراج الفعل والانفعال الإبداعيين. شو يعني الفعل والانفعال الإبداعيين؟ يعني اللي ما في تدرج، يعني الفعل الإبداعي، الله يسمى فعله إبداعا، بعض أنحاء فعله هي ما فيها تدرج، فعل الدفع. وهناك المبدعات، العقول تسمى المبدعات في العرفان وفي بعض اصطلاحات الفلسفة. كفعل الواجب تعالى بإخراج العقل المجرد من العدم إلى الوجود. ليش؟ لأن العقل المجرد لا وجوده غير زماني، بخلاف فعل الله المتعلق بالزمانيات. وانفعال العقل بخروجه من العدم إلى الوجود بمجرد إمكانه الذاتي، يعني هو دافعي ليس تدريجيا. فما في عرض يعرض على الواجب اسمه الفعل حتى تقلي الواجب هو معروض لعرض، لا ليس الأمر كذلك. هذا تمام الكلام في المرحلة السادسة، يأتي الكلام في المرحلة السابعة، والحمد لله رب العالمين.